بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه ما في الأحاديث التي قبله من سنية المصافحة عند التلاقي في كل مرة يتلاقى فيها الإخوان، يلقون السلام ويصافح بعضهم بعضا، وأن هذا هو الهدي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال أنس رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أي هل يجوز له أن ينحني؟ ومعنى الانحناء أي أن يخفض بدنه أو رأسه إلى الأمام إلى جهة القادم أو الشخص الذي أراد أن يحييه، حتى لو لم يصل إلى درجة الركوع التام، بل مجرد الانحناء اليسير بأن يخفض رأسه ويحني ظهره شيئا يسيرا من باب التحية والترحيب والاحتفاء. فقال: أينحني له؟ قال: لا. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لما فيه من التشبه بالكفار في طريقتهم في التحية. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. لأن المصافحة هي الهدي عند التلاقي، وقد ورد فيها ما تقدم من غفران الذنوب وأنه يغفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي هذا الحديث نهي عن المعانقة والتقبيل عند اللقاء المتكرر، أما إذا كان لهما سبب عارض مثل القدوم من سفر أو بعد العهد بأخيه فلا بأس حينئذ بذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود.
هذان الحديثان فيهما تقبيل اليد، وفي الأول منهما إضافة إلى ذلك تقبيل الرجل، إلا أن سند الحديث الأول فيه كلام نبه عليه أهل العلم. وتقبيل اليد يد الوالد أو الوالدة أو العالم صاحب السنة والعلم والنصح لعباد الله، فمثل هؤلاء لا بأس من تقبيل يده أو رأسه، لكن لا يتخذ ذلك سنة يواظب عليه عند كل لقاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
زيد رضي الله عنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قادما من سفر فأتى أول مقدمه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرع الباب، فقام إليه صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. وهذا فيه المعانقة والتقبيل لأمر عارض، لأن في الحديث السابق قال يا رسول الله أفيلتزمه أن يعتنقه ويقبله؟ قال لا، والمراد أي في اللقاءات المعتادة. أما إذا كان اللقاء عارضا عن قدوم من سفر أو مثلا طول مدة أو نحو ذلك فلا بأس به. قالت فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأصحابه وفرحه لمقدمهم ولطفه صلى الله عليه وسلم معهم ومسارعته في لقائهم. وفيه أيضا دليل على جواز القيام للقادم من أجل الترحيب به ومعانقته ومصافحته ومعاونته على النزول والدخول ونحو ذلك، ولا يدخل في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن القيام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه الحث على الاعتناء بالمعروف وصنائع المعروف مع الإخوان وعند ملاقاة الإخوان، ولا شك أن من المعروف السلام والبشاشة وحسن الملاقاة وطلاقة الوجه والبعد عن الصدود والإعراض وتصعير الخد للناس. قال الله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال في هذا الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء كان، وإن كان شيئا قليلا أو أمرا يسيرا قد تظنه بمقياسك ليس بذاك الأمر المهم، لكنه عند الله سبحانه ثوابه عظيم. قوله ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ملاقاتك لإخوانك بطلاقة الوجه وبالابتسامة والبشاشة واللطف، كل ذلك من المعاني العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقق الأخوة واللحمة بين المؤمنين ترابطا وتآلفا وتحابا، وذلك يتحقق بالسلام وتوابعه من حسن الترحيب وطلاقة الوجه والمصافحة وحسن الملاقاة ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
هذا الحديث الذي ختم رحمه الله تعالى به هذه الترجمة فيه أن تقبيل الولد باب من أبواب الرحمة والعطف والشفقة واللطف مع الأولاد، الذي يزيد من محبة هؤلاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. ولهذا من السنة رحمة بالصغار والأطفال بنين وبنات أن يقبلهم والدهم ووالدتهم وقريبهم رحمة بهم ولطفا معهم ومؤانسة لهم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترك تقبيلهم فهذا يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه هؤلاء الصغار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم جده لأمه، فقال الأقرع بن حابس، أي عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله، لا ينال رحمة الله، فرحمة الله سبحانه بعباده ينبغي أن يبذل الإنسان أسبابها وأن يكون فيه رحمة للعباد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه.
هذا الكتاب نوع المصنف رحمه الله فيه الموضوعات التي تتعلق بالمريض وشدة المرض وعيادة المريض وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالمريض، وأيضا ما يتعلق بالموت والدفن والأحكام الأخرى التي تتعلق بذلك، ونوع أبوابا عديدة في هذا المعنى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض.
عيادة المريض سنة وأمر جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه وبيان فضله، وأنه حق للمسلم على أخيه المسلم، وذلك أن عيادة المريض وهي زيارته في مكان مرضه في بيته أو المستشفى أو نحو ذلك، فيها ولا شك إدخال للسرور على قلبه ومؤانسة له، وإذا كان الزائر أيضا موفقا في كلماته فإنه يحدث في قلبه من الأنس والبشارة والصلة بالله وحسن التوكل عليه إلى غير ذلك من المعاني التي يوفق بعض الزائرين للتنبيه المريض عليها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وإخباره أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، بمعنى أن المريض لا بد أن يزار، وإذا قام البعض بالزيارة كفوا في أداء هذا الحق، وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الزيارة، ولا سيما من كانت تجمعه بالمريض جيرة أو قرابة أو نحو ذلك من الأمور، فيبقى هذا حق لا بد من العناية به وعدم التفريط فيه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
هذا الحديث فيه محبة الله سبحانه للإحسان والمحسنين، عيادة للمريض وإطعاما للجائع وسقيا للعطشان، وفيه قرب الله سبحانه من هؤلاء وعظيم إثابته لهم سبحانه. وهذا الحديث القدسي فيه دلالة عظيمة على ذلك، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. والله سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، لكن الحديث جاء مفسرا، قال: مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد. فجاء قوله مرضت فلم تعدني مفسرا بقوله أن عبدي فلانا مرض، مما يبين أن مرض العبد المسلم وعيادته وزيارته لها مكانة عند الله مثوبة وأجرا وإنعاما وإكراما. ومثل ذلك أيضا إطعام الجائع وسقي العطشان، ولهذا قال: استطعمتك فلم تطعمني. والله عز وجل الغني الحميد، وهو الذي يطعم ولا يطعم، ولكن جاء ذلك مفسرا، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، مما يبين المكانة العظيمة لذلك وأن له المثوبة عند الله، كما قال: أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي أجرا ومثوبة وإنعاما وإحسانا. والحديث فيه فضل عيادة المريض وإطعام الجائع وسقي العطشان، وما في ذلك من المثوبة العظيمة التي يلقاها من قام بذلك عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري. العاني الأسير.
هذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب، وأن هذا فرض لكنه فرض على الكفاية، وحق للمسلم على أخيه المسلم، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه ما في الأحاديث التي قبله من سنية المصافحة عند التلاقي في كل مرة يتلاقى فيها الإخوان، يلقون السلام ويصافح بعضهم بعضا، وأن هذا هو الهدي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أي هل يجوز له أن ينحني؟ ومعنى الانحناء أي أن يخفض بدنه أو رأسه إلى الأمام إلى جهة القادم أو الشخص الذي أراد أن يحييه، حتى لو لم يصل إلى درجة الركوع التام، بل مجرد الانحناء اليسير بأن يخفض رأسه ويحني ظهره شيئا يسيرا من باب التحية والترحيب والاحتفاء. فقال: أينحني له؟ قال: لا. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لما فيه من التشبه بالكفار في طريقتهم في التحية. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم، لأن المصافحة هي الهدي عند التلاقي، وقد ورد فيها ما تقدم من غفران الذنوب وأنه يغفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي هذا الحديث نهي عن المعانقة والتقبيل عند اللقاء المتكرر، أما إذا كان لهما سبب عارض مثل القدوم من سفر أو بعد العهد بأخيه فلا بأس حينئذ بذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود.
هذان الحديثان فيهما تقبيل اليد، وفي الأول منهما إضافة إلى ذلك تقبيل الرجل، إلا أن سند الحديث الأول فيه كلام نبه عليه أهل العلم. وتقبيل اليد يد الوالد أو الوالدة أو العالم صاحب السنة والعلم والنصح لعباد الله، فمثل هؤلاء لا بأس من تقبيل يده أو رأسه، لكن لا يتخذ ذلك سنة يواظب عليه عند كل لقاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
زيد رضي الله عنه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قادما من سفر فأتى أول مقدمه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرع الباب، فقام إليه صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. وهذا فيه المعانقة والتقبيل لأمر عارض، لأن في الحديث السابق قال: يا رسول الله، أفيلتزمه أي يعتنقه ويقبله؟ قال: لا. والمراد أي في اللقاءات المعتادة، أما إذا كان اللقاء عارضا عن قدوم من سفر أو مثلا طول مدة أو نحو ذلك فلا بأس به. قالت: فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأصحابه وفرحه لمقدمهم ولطفه صلى الله عليه وسلم معهم ومسارعته في لقائهم. وفيه أيضا دليل على جواز القيام للقادم من أجل الترحيب به ومعانقته ومصافحته ومعاونته على النزول والدخول ونحو ذلك، ولا يدخل في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن القيام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه الحث على الاعتناء بالمعروف وصنائع المعروف مع الإخوان وعند ملاقاة الإخوان، ولا شك أن من المعروف السلام والبشاشة وحسن الملاقاة وطلاقة الوجه والبعد عن الصدود والإعراض وتصعير الخد للناس. قال الله تعالى حكاية عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال في هذا الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا، وشيئا جاءت نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء كان، وإن كان شيئا قليلا أو أمرا يسيرا قد تظنه بمقياسك ليس بذاك الأمر المهم، لكنه عند الله سبحانه ثوابه عظيم. قوله: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ملاقاتك لإخوانك بطلاقة الوجه وبالابتسامة والبشاشة واللطف، كل ذلك من المعاني العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقق الأخوة واللحمة بين المؤمنين ترابطا وتآلفا وتحابا، وذلك يتحقق بالسلام وتوابعه من حسن الترحيب وطلاقة الوجه والمصافحة وحسن الملاقاة ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
هذا الحديث الذي ختم رحمه الله تعالى به هذه الترجمة فيه أن تقبيل الولد باب من أبواب الرحمة والعطف والشفقة واللطف مع الأولاد، الذي يزيد من محبة هؤلاء الأولاد لآبائهم وأمهاتهم. ولهذا من السنة رحمة بالصغار والأطفال بنين وبنات أن يقبلهم والدهم ووالدتهم وقريبهم رحمة بهم ولطفا معهم ومؤانسة لهم، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ترك تقبيلهم فهذا يتنافى مع الرحمة المطلوبة تجاه هؤلاء الصغار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم جده لأمه، فقال الأقرع بن حابس، أي عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله، لا ينال رحمة الله. فرحمة الله سبحانه بعباده ينبغي أن يبذل الإنسان أسبابها وأن يكون فيه رحمة للعباد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه.
هذا الكتاب نوع المصنف رحمه الله فيه الموضوعات التي تتعلق بالمريض وشدة المرض وعيادة المريض وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالمريض، وأيضا ما يتعلق بالموت والدفن والأحكام الأخرى التي تتعلق بذلك، ونوع أبوابا عديدة في هذا المعنى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض.
عيادة المريض سنة وأمر جاءت الشريعة بالترغيب فيه والحث عليه وبيان فضله، وأنه حق للمسلم على أخيه المسلم، وذلك أن عيادة المريض وهي زيارته في مكان مرضه في بيته أو المستشفى أو نحو ذلك، فيها ولا شك إدخال للسرور على قلبه ومؤانسة له. وإذا كان الزائر أيضا موفقا في كلماته، فإنه يحدث في قلبه من الأنس والبشارة والصلة بالله وحسن التوكل عليه، إلى غير ذلك من المعاني التي يوفق بعض الزائرين للتنبيه المريض عليها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه.
هذان الحديثان فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وإخباره أنه حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، بمعنى أن المريض لا بد أن يزار، وإذا قام البعض بالزيارة كفوا في أداء هذا الحق. وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الزيارة، ولا سيما من كانت تجمعه بالمريض جيرة أو قرابة أو نحو ذلك من الأمور، فيبقى هذا حق لا بد من العناية به وعدم التفريط فيه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
هذا الحديث فيه محبة الله سبحانه للإحسان والمحسنين، عيادة للمريض وإطعاما للجائع وسقيا للعطشان، وفيه قرب الله سبحانه من هؤلاء وعظيم إثابته لهم سبحانه. وهذا الحديث القدسي فيه دلالة عظيمة على ذلك. يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. والله سبحانه منزه عن كل نقص وعيب، لكن الحديث جاء مفسرا. قال: مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. فجاء قوله مرضت فلم تعدني مفسرا بقوله أن عبدي فلانا مرض، مما يبين أن مرض العبد المسلم وعيادته وزيارته لها مكانة عند الله مثوبة وأجرا وإنعاما وإكراما. ومثل ذلك أيضا إطعام الجائع وسقي العطشان، ولهذا قال استطعمتك فلم تطعمني، والله عز وجل الغني الحميد، وهو الذي يطعم ولا يطعم، ولكن جاء ذلك مفسرا قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، مما يبين المكانة العظيمة لذلك وأن له المثوبة عند الله، كما قال أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي أجرا ومثوبة وإنعاما وإحسانا. والحديث فيه فضل عيادة المريض وإطعام الجائع وسقي العطشان وما في ذلك من المثوبة العظيمة التي يلقاها من قام بذلك عند الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، رواه البخاري. العاني الأسير.
هذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على الوجوب، وأن هذا فرض لكنه فرض على الكفاية، وحق للمسلم على أخيه المسلم، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.